عليك يا عمر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: إلا أن يحمل ذلك منهم على التزام تملك البائع الغاصب للثمن مطلقا، كما نسبه الفخر رحمه الله إلى الأصحاب أو آنا ما قبل أن يشتري به شيئا. كان الكلام أخيرا حول مناقشة الشيخ الماتن قدس سره في الوجه الثاني عليكم السلام، من وجهي صحة عقد الفضول لنفسه بعد إجازة المالك ووقوعه لشخص الفضول لا للمالك المجيز. ثم بعد أن ناقش رحمه الله أقام بعض الشواهد على تمامية مناقشته. ثم في المرحلة الثانية استدرك قدس سره بقوله: نعم، على ما ناقش به الوجه الثاني، بما خلص استدراكه إلى عدم تمامية مناقشته حول الوجه الثاني وتمامية الوجه الثاني. عدم تمامية مناقشته حول الوجه الثاني وتمامية الوجه الثاني. وبلغ الكلام فعلا إلى المرحلة الثالثة من بحثه قدس سره، قوله قدس سره: إلا أن يحمل نقاط إلخ. وحاصل ما أفاده قدس سره في هذه المرحلة أن ما ذكر في الفرع السابق الذي قررناه في قول الماتني نعم عليكم السلام في الدرس الماضي من فتوى جماعة من الفقهاء بأن الفضولي الغاصب لم يملك الثمن عليكم السلام، ولكن مع ذلك لو أقدم على شراء متاع من شخص ثالث مالك المتاع المثمن وإن لم يكن مالكا للثمن. هذا الذي ذكر في الفرع السابق حيث أنه صدر من أعاظم الفقهاء وهو على خلاف حقيقة المعاوضة، على خلاف حقيقة البيع، لأنه لم يكن مالك للثمن ولكن يملك المثمن. المثمن يدخل في كيسه ولكن الثمن لم يخرج من ملكه وكيسه، بل خرج من ملك شخص آخر. هذا الذي ذكر حيث أنه صدر من أعاظم الفقهاء وهو على خلاف حقيقة المعاوضة، خلاف حقيقة البيع، فلا بد عليكم السلام والحالة هذه من توجيه ذلك. بأن يقال أن مراد هؤلاء الجماعة من الفقهاء إما فرع ألف، إما أنهم يلتزمون بالملكية المطلقة، يعني أنهم يقولون بأن البائع الغاصب الفضولي من حين أن سلطه المشتري على الثمن وهو قد قبض ثمنه من ذلك الحين صار مالكا للثمن أيضا، وبالتالي هو مالك للثمن وبثمنه وبماله اشترى متاعا بعد ذلك من شخص ثالث. وهذا الاحتمال فرع ألف، وهذا الفهم قد نسبه فخر المحققين في الإيضاح إلى الأصحاب، وأن الأصحاب هكذا وجهوا فتوى هؤلاء الجماعة من الفقهاء. فرع باء، وإما يعني أن مراد هؤلاء الجماعة قلنا فرع ألف، إما فرع باء، وإما أن هؤلاء يلتزمون بالملكية الآنمائية، يعني أنهم يقولون بأن الغاصب الفضولي قبل أن يشتري المتاع من ثالث يملك الثمن آنما، فيدخل الثمن في ملك الغاصب الفضولي آنما قبل أن يقدم على شراء المتاع من شخص ثالث. وعندها فبماله وبملكه يكون قد يشتري المتاع من شخص ثالث. فعلى كلا التقديرين وألف باء، إما أنهم يلتزمون بالملكية المطلقة أو أنهم يلتزمون بالملكية آنمائية، فعلى كلا التقديرين يكون الغاصب الفضولي مالكا للثمن وقت شرائه المتاع من شخص ثالث، إما ملكية مطلقة وإما ملكية آنمائية. وإلا لو أغمضنا، الشيخ رحمه الله يقول، وإلا لو أغمضنا النظر عن هذه المحامل والتوجيهات فلا وجه لفتوى هؤلاء الجماعة من الفقهاء، ولكن حيث أنهم من أعاظم الفقهاء فلا بد من التوجيه والحمل بهذه عليكم السلام المحامل والتوجيهات. وبالتالي فما ناقش به قدس سروح الوجه الثاني باق على حاله واردا على الوجه الثاني. إمو هذه بعد ما يصلح استدراك، تم توجيهه تم حمله. وبالتالي فما ناقش به، هاي المرحلة الثالثة الأخيرة في كلامه، فما ناقش به الوجه الثاني باق على حاله واردا على الوجه الثاني. فالنتيجة النهائية قبل وكيف كان، فالنتيجة النهائية أن الاستدلال على ما التزمه كاشف الغطاء، حتى أصل المطلب منغيب عنه. فالنتيجة النهائية أن الاستدلال على ما التزمه كاشف الغطاء وتبعه على ذلك غير واحد من تلامذته من أن عقد من الالتزام بأن عقد الفضولي لنفسه بعد الإجازة يصح ويقع لشخص الفضولي، أن الاستدلال على هذا بالوجهين المتقدمين لا يمكن المساعدة عليه. الوجه الأول ناقش فيه بمناقشتين، والوجه الثاني هذه المناقشة التي صار فيها ثلاث مراحل من الكر والفر إلى أن خلص قدس سره بأن مناقشته حول الوجه الثاني على حالها باقية وواردة على الوجه الثاني. قال رحمه الله: إلا استدراك على الاستدراك، فهذه مرحلة ثالثة في بحثه رحمه الله، يستدرك على استدراكه السابق. استدراك السابق شنو كان خلاصته أو نتيجته؟ عدم تمامية مناقشته وتمامية الوجه الثاني. الآن يستدرك على ذلك وأن مناقشته للوجه الثاني باقية على حالها، إلا أن يحمل ذلك، أي هذا الذي ذكر في الفرع السابق على لسان جمع من الفقهاء، يحمل ذلك من هؤلاء منهم، أي من هؤلاء الجماعة من الفقهاء، يحمل عليه من على كذا أو كذا، أقول ألف باء، إما أن يحمل على التزام تملك البائع الغاصب الفضولي تملك للثمن، كيف تملك مطلقة، يعني أنهم يلتزمون بالملكية المطلقة، يعني من أول الأمر من حين أن سلط المشتري هذا الغاصب على الثمن والغاصب قبض الثمن، هو صار شنو؟ صار مالكا للثمن، صار مالك للثمن أيضا. فإذا ملك الثمن فهو بعد براحته يروح يشتري متاعا من شخص ثالث. هذا الاحتمال وهذا الفهم نسبه فخر المحققين ولد العلامة في الإيضاح إلى الأصحاب، قال: كما نسبه الفخر، أي نسب هذا الفهم الفخر رحمه الله إلى الأصحاب، أو فرع باء، أو لا أو أنهم يلتزمون بالملكية الآنمائية. قال أو آنما، شو وقت آنما؟ قبل أن يشتري منه الغاصب الفضولي به بهذا الثمن فد شيئا فد متاعا من شخص ثالث، يعني قبل الشراء آنما الثمن يدخل في ملكه، وبالتالي راح يشتري بملكه متاعا من شخص ثالث تصحيحا للشراء الذي وقع من البائع الغاصب الفضولي. وكيف كان فالأولى، وكيف كان ما وجهنا به حكم وفتوى هؤلاء الجماعة، أن الإشكال المتقدم في الوجه الرابع من وجوه البطلان، بطلان معاملة الفضولي لنفسه. نرجع إلى أصل الخيط إن جاز التعبير، أصل المطلب. تعرضنا إلمن إلى قول جمع من الفقهاء قالوا بأن هاي المعاملة، أي معاملة الفضول لنفسه بيعا أو شراء كانت المعاملة، هاي المعاملة هي تصح بإجازة المالك، هذه المعاملة أصلا تكون باطلة، تكون فاسدة من أساسها. واستدل على ذلك بعدة وجوه. لحد الآن نحن في الوجه الرابع من وجوه البطلان. بل فالإشكال، وكيف كان الإشكال المتقدم في الوجه الرابع من وجوه البطلان، أعني من الإشكال أن ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشأ. هذا الإشكال قد أجيب بعدة أجوبة. كان للميرزا القمي جواب إلا أنه غير تام في نظر الشيخ الماتن قدس سره. ونفس الشيخ الأعظم قدس سره أيضا كان له جواب عرضه من خلال قوله فالأولى في الجواب، إلا أن ذلك الجواب كان ناقصا وما كان يصلح للجواب على الإشكال بحذافيره. والشيخ صاحب الجواهر قدس سره أيضا كان له جوابان، إلا أن كليهما غير تامين في نظر الماتني قدس سره. كما أن لكاشف الغطاء ومن تبعه أيضا جوابا على ذلك الإشكال، إلا أن جوابه مردود قد رد لحد الآن في كلمات الشيخ الماتن. فالنتيجة في نهاية المطاف أن الأولى والأتم في الجواب على الإشكال المتقدم هو ما أفاده هو قدس سره بقوله فالأنسب في التفصيل. وهذا الجواب الذي قررناه لحد الآن مفصلا. فالنتيجة النهائية أن الوجه الرابع من وجوه البطلان غير تام. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الوجه الخامس،
قال رحمه الله وكيف كان فالأولى في التفصي عن الإشكال المذكور مذكورين في الوجه الرابع من وجوه البطلان أعني ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشئ الأولى في التفصي عنا منه في البيع لنفسه أي في بيع الفضول لنفسه قال ما ذكرنا ما ذكره الشيخ بقوله ماذا فالأنسب في التفصي
جعل نفسه
أما مالكا
أما عدوانا وأما
اعتقادا بلي الأنسب في التفصي نعم ثم إن مما ذكرنا بيان للوجه الخامس وحتى نصل إلى بيان هذا الوجه نقول أن مسألة معاملات الفضول لنفسه فيها أقوال ثلاثة المشهور بين الفقهاء وهو المختار لدى الماتن أن معاملة الفضول لنفسه بعد إجازة المالك تصح وتقع للمالك المجيز لا للفضول وفي صدر المسألة تقدم الاستدلال على ذلك بأربعة أصناف من الأدلة اللي كان يعبر عن الأدلة الأربعة القول الثاني قول كاشف الغطاء ومن تبعه من أن هذا معاملة بعد الإجازة تصح وتقع لشخص الفضولي لا للمالك المجيز واستدل على ذلك بالوجهين المتقدمين القول الثالث قول جمع من الفقهاء بأن هذه المعاملة معاملة الفضول لنفسه باطلة من أساسها أجاز المالك الأصيل أم رد لا فائدة في الإجازة أستدل على هذا الرأي بعدة وجوه لحد الآن تكلمنا عن أربعة من تلك الوجوه كان عمدتها الوجه الرابع الذي أطال الشيخ الأعظم البحث حوله بلغ الكلام فعلا إلى الوجه الخامس وهو الوجه الأخير من وجوه بطلان عقد الفضول لنفسه وضمنا هذا الوجه مختص بصورة العلم بالفضولية والغصبية هذا هو مورد الوجه الخامس مختص بمن بصورة العلم بالفضولية والغصبية بيان ذلك أن البائع فضولي وغاصب غصب متاع أحد ومن ثم أقدم على بيعه لنفسه يعني أصل معاملتنا بيع الغاصب لنفسه بعدين أقدم على بيعه لنفسه بينما المشتري مالك أصيل وبماله وبملكه يشتري المتاع من هذا البائع الغاصب. وضمنا المشتري يعلم أن هذا البائع غاصب فضولي، ولكنه مع ذلك على الرغم من علمه أقدم على إجراء المعاملة معه، وأقدم على شراء المتاع منه، ومن ثم حصل النقل والانتقال، فقبض البائع الغاصب الثمن من المشتري. في هذا الفرض، أفتى فقهاء الإمامية بأنه بعد المعاملة المذكورة لو أن المالك الأصيل للمتاع اطلع على القضية وصل الخبر بأنه أحد غصب متاعك وباع على فلان بعد المعاملة المذكورة، لو أن المالك الأصيل للمتاع اطلع على القضية ورد المعاملة وأخذ المثمن، أعني المتاع، من يد المشتري، قال هذا المتاع مو إلك ولا هو إلى، وإنما غصبه مني، وأخذ المثمن، أعني المتاع، من يد المشتري. هنا قالوا بأن المشتري لا يحق له الرجوع على البائع الغاصب واسترجاع الثمن منه. هذا الحكم وهذه الفتوى أولا كاشف عن أن البائع الغاصب قد ملك الثمن، وإلا لو لم يكن مالكا للثمن فلماذا قالوا لا يحق للمشتري الرجوع عليه واسترجاع الثمن؟ إذا مو هو، إذا لم يكن مالك للثمن، ماكو داعي يفتون الفقهاء بيمن أنه يابا المشتري ترى مالك حق ترجع له بالثمن. فمعناه شنو؟ معناه أن المالك، أن البائع الغاصب قد ملك الثمن. هذا يكشف أولا عن هذا، وثانيا كاشف هذا الحكم، هاي الفتوى، وثانيا كاشف عن أن هذه المعاملة ليست معاملة حقيقية وجدية وواقعية، بل هي معاملة صورية ظاهرية. لماذا؟ إذ لو كانت هذه المعاملة واقعية لكان قانون المعاملة الواقعية أنه بعد الفسخ والرد يمو المالك الأصل مال المتاع قال أنا ما أريد هاي المعاملة، سختها، بطلت، ما أريد متاع ينباع، مو؟ لكان قانون المعاملة الواقعية أنه بعد الفسخ والرد يعود ويرجع كل من العوضين إلى مالكه الأصيل، فالمثمن يعود لمالكه الأصيل للمتاع، والثمن يعود لمالكه الأصيل وهو المشتري في فرضنا. والحال أن الفقهاء أفتوا بعدم استرداد واسترجاع الثمن، فمعناه شنو؟ فمعنى أن هذه المعاملة لم تكن واقعية. وإذا كانت واقعية، قانون المعاملة واقعية أنه كل من العوضين يرجع إلى مالكه، والحال لا، ما رجع الثمن، ما رجع للمشتري، أفتوا بعدم استرداد الثمن. هذا المقدار من البيان مقدمة وتمهيد وفرش أرضية الإشكال. أصل الإشكال أو فقل أصل الوجه الخامس من هنا يبدأ، أي بعد هذا عرفنا حكم الفقهاء شنو وعرفنا مورد مسألتنا، من هنا يبدأ، وهو نقطتين شارحة. أن الفقهاء لما حكموا بهذا الحكم فنقول أن المالك الأصيل للمتاع بعد اطلاعه على القضية، حتى هم هكذا يقول الوجه الخامس، وهم جاي يستدلون على من؟ على البطلان، على بطلان المعاملة من أساسها. يقول أن بعد هذا الحكم نقول أن المالك الأصيل بعد اطلاعه حتى لو أمضى وأجاز المعاملة فلا فائدة في إمضائه وإجازته، ولا يتملك الثمن، ولا يتملك منه المالك الأصيل مال المتاع، ما يملك الثمن. السر في ذلك ليش؟ السر في ذلك نقطة شارحة، أنه قبل صدور الإجازة من المالك، أنه قبل صدور الإجازة من المالك، وعندما سلط المشتري البائع الفضولي على الثمن وأقبضه إياه الثمن، صار الثمن ملكا مختصا بالفضولي، فالفضولي هو الذي اختص بتملك الثمن، هو الذي شنو؟ اختص بتملك الثمن فارزة. والآن بعد نص نهار، نص ساعة، يوم، والآن يأتي المالك الأصيل، وبعدين اطلعوا خبروا بين القضية صار سارقين متاعك وبايعين، والآن يريد المالك الأصيل أن يتملك الثمن بإجازته البعدية. ذاك التمهيد خلصنا منه أنه رد المعاملة، لا الآن جاي يقول شنو؟ يقولون حتى لو أمضى، حتى لو أجاز، يعني يشيري المالك الأصيل يريد أنه المعاملة خل تمشي، وحتى أنا أملك شنو؟ الثمن، أروح أخذ الثمن مين؟ من البائع الغاصب الفضولي. فهم شو يقول؟ لا، حتى مع إمضاءه هاي الإمضاء ماله ما يفيد، ما يملك الثمن. السر في ذلك أنه قبل صدور الإجازة من المالك، وعندما سلط المشتري البائع الفضولي على الثمن وأقبضه إياه الثمن، صار الثمن ملكا مختصا بالبائع الفضولي، فالفضولي هو الذي اختص بمن بتملك الثمن. والآن يأتي المالك الأصيل ويريد أن يتملك الثمن بإجازته البعدية، فهنا سبب ساعدنا شخصيا، عندنا الغاصب الفضولي وعندنا المالك الأصيل، سبب تملك الغاصب الفضولي الثمن بين قوسين أعني أصل التسليط والإقباض. يا تسليط المشتري سلطه، يا أبا المشتري تدري أنه هذا غاصب؟ يقول بلي أدري، ما لكم علاقة، هذا فلوس أنا أعطيه، أبدأ أسلطه على الثمن. أصل التسليط وأصل الإقباض. يا إقباض، مو قلنا المشتري قد أقبضه إياه الثمن؟ أعيد، فهنا سبب تملك الغاصب الفضولي الثمن، أعني أصل التسليط والإقباض سابق، بينما سبب ملكية المالك الأصيل للثمن بين قوسين أعني الإجازة والإمضاء سبب لاحق. والقاعدة في ذلك أنه مع وجود السبب المتقدم وتأثيره لا تصل النوبة إلى السبب المتأخر. وبالنتيجة فإذا قلنا إن الإجازة اللاحقة مؤثرة، فإذا قلنا إن الإجازة اللاحقة اللي هو سبب متأخر وضربنا هذه القاعدة، وبالنتيجة فإذا قلنا في هذه المقالة إن الإجازة اللاحقة مؤثرة وهي التي تصحح المعاملة، لزم من ذلك البيع بلا ثمن بالنسبة للمالك الأصيل. شلون البيع بلا ثمن بالنسبة للمالك الأصيل؟ حيث بيع متاعه ولكن الثمن لم يصل إليه. صار بيع بلا ثمن لو ما صار؟ ايه، بيع متاعه والثمن شنو؟ ما واصل الى اصلا. للزم من ذلك البيع بلا ثمن بالنسبة للمالك الاصيل حيث بيع متاعه ولكن الثمن لم يصل اليه، وهذا النوع من البيع لم يكن مشروعا في الشريعة المقدسة. فإذا في فرض علم المشتري بغصبية البائع وفضوليته، سواء أكان المالك الأصيل قد أجاز وأمضى أم لم يمضي بل رد، المعاملة هذه غير منعقدة وباطلة من أساسها. هذا هو الوجه الخامس والدليل الخامس الذي استدل به على بطلان هذه المعاملة. قال رحمه الله: ثم إن مما ذكرنا، يبين مما ذكرنا، هذا يصلح جواب بعدين نرجع له إن شاء الله تعالى، من أن نسبة ملك العوض حقيقة علما إنما هو إلى مالك المعوض، لكنه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض منسوب إلى الغاصب. مما ذكرنا يظهر اندفاع إشكال آخر اللي هو الوجه الخامس. الشيخ رحمه الله بيّن أو عرض الوجه الخامس على شكل إشكال ثم أجاب عليه بقوله أقول هذا الإشكال كذا إلى آخره، بل قال يندفع إشكال آخر في صحة البيع الفضول علما لنفسه. هذا الإشكال أو هذا الوجه الخامس قلنا مختص بمن؟ مختص بصورة علم المشتري. بمن علم المشتري؟ بغصبية البائع وفضولية البائع. وهو بيان ذلك اللي وضحناه قررنا، وهو أن المشتري الأصيل إذا كان عالما بكون البائع لنفسه غاصبا فقد حكم الأصحاب، مع ذلك هو يدري صلبه انطاه الثمن، البائع الغاصب قبض الثمن، يعني هو المشتري أقبضه الثمن. زين، هنا الأصحاب حكموا، فقهاء الإمامية حكم الأصحاب على ما حكي عنهم بأن المالك الأصيل من اطلع على القضية وإجى ورد، بأن المالك لو رد قال فليس للمشتري الرجوع على البائع الغاصب بالثمن. وقلنا وهذا كاشف، أولا لم يذكره في المتن، أولا لم يذكره في المتن، ذكر ثانيا، وهذا كاشف عن عدم كون هاي المعاوضة شنو، معاوضة حقيقية واقعية جدية، وإنما هاي معاوضة ظاهرية. قال وهذا كاشف، وهذا أي هذا الحكم، هذه الفتوى من الأصحاب كاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية، وإلا هاي وإلا قررناه، إذ لو كانت حقيقية، إذ لو كانت واقعية شنو كان قانون المعاوضة الحقيقية؟ قال وإلا لكان ردها موجبا لرجوع كل عوض إلى مالكه، فيقتضي الثمن وين يكون يرجع؟ يكون يرجع للمشتري مالك الأصيل. والحال أن الفقهاء ماذا أفتوا؟ بعدم استرجاع الثمن للمشتري، فمعنى ذلك أن المعاملة هذه ليست واقعية، فإذا مو واقعي فالقانون ما يجي. قال وحينئذ، إلى هنا مقدمة، إلى هنا تمهيد، أرضية المن، أرضية الإشكال، الوجه الخامس، الوجه الخامس منا يبدأ. وحينئذ، أي وحينئذ حكم الأصحاب بهذا الحكم، فإذا أجاز المالك مع ذلك لم يملك المالك الثمن، لا فائدة في إجازته، لا فائدة في إمضائه. السر في ذلك لسبقي، هاي جملة لسبقي اللي وضحناها الآن وضحناها أخيرا. قال لسبقي اختصاص البائع الغاصب بمن به، أي بتملك الثمن، وهذا السبب ماله مقدم، وسبب ملكية الملكية المالك الأصيل للثمن عن الإمضاء هذا هو السبب ماذا؟ متأخر. والقانون يقول السبب المتقدم في التأثير ذاك بعد ما تصل النوبة المن إلى السبب اللاحق. قال لسبق اختصاص الغاصب به فيكون، هاي فيكون قررناها، وبالنتيجة، فالنتيجة وبالنتيجة لو قلنا بمقالة، يا مقالة، بمقالة أن الإجازة اللاحقة لا مؤثرة، هي المصححة للمعاملة، فش راح يلزم؟ يلزم البيع. قال فيكون البيع، فيكون يعني فيلزم البيع بلا ثمن بالنسبة للمالك الأصيل، حيث بيع متاعه ولكن الثمن لم يصل إليه، وهذا البيع بلا ثمن ما عندنا في الشريعة، ما مشروع بيع بلا ثمن. هذا هو الوجه الخامس. لذا أش قالوا نتيجة كلامهم؟ قالوا إذن في فرض علم المشتري بغصبية وفضولية البائع، المالك الأصيل أجاز أم لم يجز، أمضى أم لم يمضي، المعاملة غير صحيحة. ولعل هذا من هذا الإشكال الخامس، ولعل هذا الوجه الخامس هو الوجه في إشكال العلامة رحمه الله في التذكرة، حيث قال بعد الإشكال في صحة بيع الفضول مع جهل المشتري، العلامة وهذا تقدم سابقا، المشتري هو جاهل بأن البائع فضولي، فبعد ذلك هو شنو الشيخ رحمه الله العلامة أشكل في صحة بيع الفضول مع جهل المشتري، قال مشكل. بعدين إيش قال وراء هذا؟ قال إن الحكم في الغاصب، يعني البائع الغاصب الفضولي، مع علم المشتري اللي هو هذا فرضنا، هذا مرد، يقول هذا أشكل، هذا قول أشكل، إشارة لمن؟ إشارة إلى هذا الإشكال الذي قررنا، وهو لزوم إشكالية البيع بلا ثمن، وهذا النوع من البيع لم يكن مشروعا. أقول هذا الإشكال، إلى هنا انتهينا من الوجه الخامس، الدليل الخامس من أدلة البطلان. الشيخ الأعظم رحمه الله سوف يناقش ويجيب على هذا الدليل الخامس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وآله، أحسن الله إليكم وآله، بارك الله فيكم.